بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخترنا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الدرس ليلة السبت في السيرة النبوية لأمور كثيرة، منها أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وشرفا وحسبا وعبادة وخلقا وجميع الأحوال، لأن هذا يزيدنا إيماناً به عليه الصلاة والسلام، ومحبةً له، وتعطراً بذكره عليه الصلاة والسلام. ثانياً أن نعرف الأحكام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب والهبوط وغير ذلك. ثالثاً أن كثيراً من السيرة النبوية لها علاقة بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاج إلى فهمها حتى نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. ورابعاً أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون جاهلين بحال وسيرة، يعني قد يسأل الواحد منا عن أديب من الأدباء فيشرح حال من هامه إلى بهامه، ويسأل بعض الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف منها شيئا، وهذا نقص بلا شك. فقراءة السيرة فيها مصالح كثيرة، كذلك أيضا في هذا الكتاب بالذات. الكتاب هذا لا يخلو من نقص كما هو العادة في كل مؤلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فمن ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قراءتنا له فيه خدمة لهذا الكتاب في تخريج ما يحتاج إلى تخريج وفي التعليق عليه، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للكتاب والمؤلف. والقارئ من نريد ثلاثة شروط: أن يكون جيدا في النحو، جيدا في القراءة، حسن الصوت، وهذا ليس بشرط أكيد لكن أفضل. نعم، الرحمن مو موجود، وعبد الرحمن أشار البارحة إلى أنه قد يتخلف أظن. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن إبراهيم. طيب، هم جزاك الله خير. هذا علي جزاه الله خير بيتبرع له إعارة الليلة، عارية فقط الليلة، لولا مشقة لكنت كل واحد أخليها تغير ليلة، نشوف عن الأداء وعن تطبيق النحو. وأما عن حسن الصوت فهذا من الله عز وجل، ما نقدر نجعل شرطا، لكن في مشقة إذا أردنا كل واحد يقول أقل شوي مشكل، أليس كذلك يا فجل؟ نعم. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، بسم الله الرحمن الرحيم: نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية، وأوازحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن الشيخ عفيف الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى
وعظم عني. نعم. عظيم بالياء.
نعم
ماشي.
وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم. حتى يتم لهم النصر على أعدائهم. وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم، فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطوير الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي سمي
نعم مع محمود بك
نعم جمعت النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها. توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها مفصحا عن الجواب عنها، أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين، وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع بها عامة المسلمين، فقلت يا لله لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي، ولكني كنت أرى في عزيمتي قصورا عن تنفيذ رغبته وتتميم أمنيته، فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم، ولكن لم أرى من الأمر بدا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجال المنصورة، فإنهم أكثر من الأماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة، فقمت معتمدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضاه، وواصلت السير بالسراء حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع إليه الخاصة، وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات، فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين للغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله، وقد آن أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله، فنقول النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب
زوجها زوج عبد الله
بالها
بالمد من زوجه آمنة يعني أن آمنة زوج محمد عبد الله
هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد المطلب
قوله رحمه الله الذي شرف الناس بوجوده عبارة ليست بسديدة شرف الناس برسالته عليه الصلاة والسلام. أما مجرد وجوده فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحصل للناس شرف إلا بعد أن بعث بالرسالة. ولهذا يعتبر الذين يحتفلون بعيد الميلاد النبوي يعتبر خطأ، لأنه لو قدر أن يكون هناك احتفال لكان الاحتفال بشيئين، ببعثته وبهجرته. أما بعثته فقد شع منها النور، وأما هجرته فقد شع منها الملك والدولة. أما ولادته مجرد أنه ولد عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحصل للناس ذلك النور الذي حصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فقول شرف الناس بوجوده فيها نظر، والصواب أن يقال برسالته، أي نال الشرف برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية، وكان
نعم المخزومية
القرشية، وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش، يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم ويقدمونه في مهماتهم ابنها.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز في يوم حنين يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، وذلك لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في قريش، لأنه ذو رأي سديد، ولأنه سيد في قومه، فانتمى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مقام الشجاعة، الشجاعة والإقدام. نعم. نعم. سهل ما تضر. نعم. لأن المولى يطلق على عدة أنواع، يطلق على السيد كما يقال مثلا هذا مولى فلان أي سيد، ولا شك أنه سيدنا، لكن إن كنا نتكلم مع ناس يظنون أن مولانا أي ربنا هذا لا يجوز. نعم. لا ما هكذا الرسول قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني أباح لهم أن يقول أنت سيدنا، لكن قال لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو. نعم.
ابن هاشم من زوجه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية، ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت مرة السلمية، ابن قصي من زوجه حبا بنت حليل الخزاعية، وكان إلى قصي في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة والندوة وهي الشورى، لا يتم أمر إلا في بيته، واللواء لا تعقد راية لحرب إلا بيده، ولما أشرف على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار، لكن بنو عبد مناف أجمعوا رأيهم على أن لا يتركوا بني عمهم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر، وكاد يفضي الأمر إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين، فأعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، فدامتا فيهم إلى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرها لهم الشرع، فهي فيهم إلى الآن، وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين يضعه في من يراه صالحا له، وكذلك الندوة. وقصي بن كلاب من زوجه فاطمة بنت سعد وهي يمانية من أز شنوءة ابن مرة من زوجه هند بنت سرير من بني فهر بن مالك ابن كعب من زوجه وحشية بنت شيبان من بني فهر أيضا ابن لؤي من زوجه أم كعب مارية بنت كعب من قضاعة ابن غالب من زوجه
كيف؟ لا مارية
ابن غالب من زوجه أم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي سلمى بنت عمرو الخزاعي ابن فهر من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل وفهر هو قريش في قول الأكثرين. وكانت قريش 12 قبيلة بنو عبد مناف بن قصي وبنو عبد الدار بن قصي وبنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو تيم بن مرة وبنو عدي بن كعب وبنو سهم بن عمر ابن هصيص ابن كعب وبنو عامر بن لؤي
عندي تقديم وتأخير عندي ابن هصيص ابن عمر وعندك ابن عمر ابن هصيص
هنا
هذا المعدي تراجع
وبنو تيم بن غالب وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش البطاح والذين بضواحيها قريش الظواهر ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم ابن النضر من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان ابن كنانة من زوجه برة بنت مر ابن أد ابن خزيمة من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان ابن مدركة من زوجه سلمى بنت أسلم من قضاعة ابن إلياس من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة ابن مضر من زوجه الرباب بنت جندة بن معد ابن نزار من زوجه سودة
معد يا شدة
ابن معد ابن نزار من زوجه سودة بنت عك ابن معد من زوجه
معد
ابن معد من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين. أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة
نسب أجمعهم. هذا مستند إلى القرآن الكريم، فإن إبراهيم وإسماعيل كان يقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقد أجمع المسلمون على أنه لم يوجد رسول من بني إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الترمذي يقول هذا الذي لم يكتب اسمه. الخلاصة الحديث من رواية أنس وليس من رواية عائشة كما يوهم كلام ابن حجر، والحديث ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما ابن القيم، وهي الانقطاع بين سعيد وأنس وضعف علي بن زيد والله أعلم ولا ذكر. وكذلك الأصاوي يفهم من كلامه أن الحديث ضعيف. ولمن هذا؟ حمد السوداني. أين محمد السوداني؟ نعم أفهم. بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين. أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله العرب المستعربة، لأن العرب نوعان، عرب عاربة وعرب مستعربة، فمن أصلهم العربية يقال فيهم العرب العاربة كقحطان في اليمن، ومن كان مستعربا فقد أخذ العربية عن هؤلاء كإسماعيل، لأن الأصل أن إسماعيل لغته لغة أبيه إبراهيم وليست اللغة العربية، لكنه أخذ العربية حينما نزل في مكة وأتوا إليه من حولها تعلم العربية، فسموا عربا مستعربة، وهم أفضل من العرب العاربة. نعم.
نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام، لم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب، ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما، ليس فيهم مسترذل، بل كلهم سادة قادة، وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأنا، ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية، ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية، بل طهره الله من ذلك والحمد لله. زواج عبد الله بآمنة وحملها، كان عبد الله ابن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسنه 18 سنة، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا، ولما دخل عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق، وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي.
قوله استبشر العالم، هذا إن أراد أنه في النهاية فهذا حق، أن الناس فرحوا بهذا الرسول الكريم، وإن قصد أنه عند وضعه فهذا ليس بصحيح، لأنه لم يعلم أنه نبي، وأما ما ذكر من أنه انشق أيوان كسرى وحصل كذا وكذا في مكان كذا فهذا لا أصل له. نعم.
فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق، وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم 29 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من أبريل
الموافق
لليوم 20 من أبريل سنة 71 و500 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبل وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي لهب. الرضاع. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاثر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به، فيقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة
درت
ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذي أرضعوه مدة وجودهم بينهم، وكانت تربو على 4 سنوات. حادثة شق الصدر. وحصل
قال أبو سفيان حين كلم هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشعر بأن هرقل خاف، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. أمير يعني عظم، ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. أمر ابن أبي كبشة يعني أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ملك بني الأصفر ملك الروم خاف. وفي ذلك الوقت كانت الروم والفرس أكبر دولتين في الشرق الأوسط. اللهم لك الحمد. أمر والحمد لله حتى فتحت الروم وفتحت الفرس. نعم.
حادثة شق الصدر. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة، وهو شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه. فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه. فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه أهوه؟ قال نعم. فأقبلا يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو.
بعض العلماء ينكر هذا الشق، ويقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شق صدره ليلة الإسراء، وأما هذه القصة فلم تثبت، وهذا هو الأقرب منها لا تثبت.
وفاة آمنة. وكفالة عبد المطلب ووفاته وكفالة أبي طالب. ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء. فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق.
وهذا من تمام قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير، وكفله جد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش، ومع هذا قد عطفه الله عليه فكان يكرمه ويجله أكثر من ولده، اللهم لك الحمد. نعم.
وكان يكرمه غاية الإكرام، ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال، فبارك الله له في قليله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته. فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سييسره الله له. السفر إلى الشام. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه. وهذه هي الرحلة الأولى، ولم يمكثوا فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب، فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة، من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا إنه لم يظهر للآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حرب الفجار.
هذه أيضا بعض العلماء يقول ليس بصحيح قصة الراهب، ولذلك نحتاج إلى تحريرها وتحرير شق الصدر السابق. صالح، أيتهما؟ طيب، والثاني من لها؟ صاوي. طيب، بارك الله.
حرب الفجار. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 20 سنة حضر حرب الفجار، وهي حرب كانت بين كنانة ومعها قريش وبين قيس، وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظة لتباع له، وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها. فجلس يوما وعنده البراض بن قيس الكناني، وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شره، وعروة بن عتبة الرحال، فقال: من يجيز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟ فقال البراض: أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان: إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم. فقال عروة: أبيت اللعن، أكلب خليع يجيزها لك؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. فقال البراض: أو تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم. فأسرها في نفسه وتربص له، حتى إذا خرج بتجارة قتله غدرا، ثم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة. وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغها الخبر أن همت لتدرك ثأرها، حتى أدركوا قريشا وكنانة بنخلة فاقتتلوا. ولما اشتد البأس وحميت قيس احتمت قريش بحرمها، وكان فيهم رسول الله. ثم إن قيسا قالوا لخصومهم: إنا لا نترك دم عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل.
العام.
فموعدنا عكاظ العام المقبل. وانصرفوا إلى بلادهم يحرض بعضهم بعضا، فلما حال الحول جمعت قيس جموعها، وكانت معها ثقيف وغيرها، وجمعت قريش جموعها من كنانة والأحابيش، وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب، ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس وابن أخيه النبي الكريم. وكان على بني أمية حرب بن أمية، وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفا وسنا. وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش رئيس. ثم تناجزوا الحرب، فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفجار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش، وتعهد بها حرب بن أمية، ورهن لسدادها ولده أبا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب، تبدأها صغيرات الأمور، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم.
الحمد لله. اللهم
حيف الفضول و...
نعم إلا مثل غيره. نعم
هل يحتاج الإنسان
إلى التفكير عن السيرة؟ والله هذا هو الأصل، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا ليس له أصل، يعني ليس له إسناد، وأن الناس يتوارثونه بينهم بالنقل الشائع العام، كما يوجد الآن في عصرنا، تجد مثلا يقول حصل في المعركة الفلانية كذا وكذا وتذكر القصص، مع أنك لو أردت أن تعرضها من شخص لآخر ما وجدت له هذا السبيل. لا حرج، لا حرج، هذه ليست أنها من أخبار بني إسرائيل. نعم. ها؟ نعم. ولكن الذي أشكل عليك بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لرجل سأله عن أبيه قال هو في النار، فلما صرف قال ناداه وقال أبي وأبوك في النار، وأما أمه فيفتيك عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. اقبل ما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع المراد. اللي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبغي به بديلا. نعم.
كان يقول أن مربى في المدن يكون دليلا فيه الفجر العزيز.
إيه.
هل يقال حتى الآن هكذا؟
عاد ما أدري. لأن المدن تغيرت. لكن فيما سبق عند العرب يقولون اللي يعيش في البادية يكون أنجب وأشد إقداما وأشد يعني تحررا من رق العادات والأشياء، فتجد على فطرة على سليقة. نعم خلي هنا.
نصلي
من المسجد. لا نعم، لا يجوز الإنسان أن يأتم بشخص إلا وهو معه في المكان، أو تكون صفوفه متصلة فلا بأس ولو خارج المكان. آدم نعم يجوز، يجوز يكون مصلى، يكون مصلى. لكن في مثل هذا الحال لو أنه فتح بابا باب المسجد وأذن الناس إذنا عاما للصلاة فيه، فالعلماء يقولون إنه يكون وقفا ولا يمكن أن يغير. لكن لو فرض أن الرجل جعل هذا المسجد بناء على أن حوله سكانا كثيرين وأنه في يوم من الأيام سوف يغادرون، فبناه كعارية فلا بأس بها. نعم يكون المسجد في الطبق الثاني لا بأس، ما دام أنه ما تم المسجد فالإنسان ينوي فيه ما شاء، إلا أنه لا يجوز أن يضع حوله ما يشوش على المصلين. فإذا كان الدكاكين أسفل وذاك في الطابق الثاني فلا بأس. نعم إيش؟ نعم تبطل المساجد إذا هجرت، بطلت أحكامها، تباع أرضها وكذلك أيضا بناؤها إن كان صالحا للاستعمال، ويوضع بدلها مسجد آخر بقيمته. نعم نعم، إذا كان حوله مسجد فيه بعض البدع ولا يتمكن من القضاء عليها فلا حرج أن يذهب إلى مكان آخر، لئلا يتهم بأنه موافق لصاحب البدعة في هذا المسجد. نعم ثم لا يجوز، لا يجوز، لأن الهواء تابع للقرار. هو وإن لم يستفد ما ندري، فلعل يوم من الأيام يحتاج الناس إلى أن يكون مسجدا الطابق الأعلى. والله إذا لم تغير صورة واستعارته جماعة التحفيظ ووضعت عليه أبوابا حتى لا يدخلها أحد وهم والناس لا يحتاجونه فهذا لا بأس به، أما أن يغير شكله حتى يكون مطابقا للمواصفات في دور التحفيظ فلا يجوز. انتهى الوقت. نعم هما نعم عندك هما عندك ها منهم نعم صاحب ما حضر الله الصالح حضر إن شاء الله درس الثاني ماذا ما كمل وش ها؟ إيش؟
ورث القراءة والسلاح.
وش معنى ورث والسلاح؟ ما الفرق بين الترتيل والعادة؟
يعني بنغم
ها؟
بنغم
يعني القراءة. إيه نشوف إنجازنا ولا قلنا بدل؟ ها؟ زين أمس لا بأس. نعم
بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ إبراهيم الخضري رحمه الله تعالى: حلف القبور وعند رجوع
الشيخ اسمه عند محمد الخضري.
قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى: حلف القبور وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف القبور، فتم في دار عبد الله بن جدعان التميمي أحد رؤساء قريش، وكان المتحالفون بنو هاشم وبنو مطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو كلاب وبنو تيم من مروة، تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو نعيث به في الإسلام لأجب.
هذه غلطة كبيرة الدولة. اقرأ.
ما أحب أن لي به حمر النعم.
خطأ.
حمر النعم.
ها؟ حمر النعم. سكون الميم. لأن حمر جمع حمار. وحمر بسكون الميم جمع حمراء. والنعم الإبل. وكانت العرب تفخر بها وتفاخر بها أيضا. نعم. هو التيم. لا تيم. من تيم.
وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم.
ولو سبحان الله. حمر النعم. السكون مين؟
قرأت السكون.
ها؟
قرأت السكون.
كيف؟
السكون قرأت.
الأخيرة؟ ما سمعت ولا بغم مني.
وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان
ابن جدعان
ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجب، وذلك لأنه عليه السلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها، وقد أقر دين الإسلام كثير منها. يرشدك إلى هذا قوله عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا. رحلته إلى الشام.
ولا شك أن هذا الحلف الذي تعاقد في الجاهلية على إقامته أنه مما يقتضيه الإسلام، لأن الواجب رد المظالم إلى أهلها، وهؤلاء إذا تحالفوا وهم من قبائل شتى صار في هذا قوة على رد المظالم إلى أهله، وفي ذلك حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا البيت يعني مكة، أن يكون يتفق الناس حتى في الجاهلية على رد المظالم إلى أهلها فيه. نعم.
رحلته إلى الشام المرة الثانية. ولما بلغت سنه عليه السلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى
ما لم تعرفه
في غيره حتى سماه قومه الأمين. استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره. فسافر مع غلامها ميسرة فباعها وابتاعها وربح ربحا عظيما. وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة وغلام خديجة.
في قلب ميسرة
غلام خديجة.
غلام خديجة
زواجه خديجة. فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه السلام وأرسلت إليه تخطبه إلى نفسها تخطبه لنفسها وكانت سنها نحو 40 وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقام الأمين عليه السلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضي معز وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وثواس حرمه وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة. وهو الله بعد هذا له نبع عظيم وقطر جليل. فقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق كذا. وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبيها له توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة وهو ربيب المصطفى عليه السلام.
من يخرج لنا هذا الحديث؟ خطبة خالد الفجر. اكتبوا مهندس الرقيب. ها؟
يوسف راجع الرقيب.
منو؟
يوسف راجع.
أين هو؟ نعم.
بناء البيت. ولما بلغت سنه عليه السلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل. فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها فإنها كانت رضيمة فوق القامة. فاجتمعت قبائلهم لذلك ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم. فقال لهم الوليد بن المغيرة أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا بل الإصلاح. قال إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل.
هذه الجملة أتريدون بها الإصلاح أم الإساءة ينبغي أن تكون ميزانا لكل ما يتهيب الإنسان من فعله. فيقال أتريد الإصلاح أم الإساءة؟ فإذا قال أنا أريد الإصلاح قلنا لا بأس. مثال ذلك أن يمرض بعير لك فتكويه، فهل أردت الإصلاح من الإساءة؟ الإصلاح افرغ. وهذه قاعدة معروفة حتى في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل. وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة ما يضعون أساس بناء شهيد ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين، ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس رسول الله في من يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار رومي اسمه باقوم، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا على علامة على أنه من الكعبة، ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، وأرادوا وضع الحجر الأسود موضعه، فاختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، فدام بينهم هذا الخصام 4 أيام، وكان
أربع ليال،
وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية ابن المغيرة المخزومي عم خالد بن الوليد، فقال لهم يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه، فقالوا نكل الأمر لأول داخل، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث، وقالوا هذا الأمين رضيناه، فهذا محمد، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري، فلما أخبره الخبر بسط رداءه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه ووضعه فيه، وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم إلى الخير، وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم، قال تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً.